بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس علمي في شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 45 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمات وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وقال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فوصل بنا الحديث عن هذا الباب: باب أنزل القرآن على 7 أحرف. والمقصود بالأحرف هنا الأوجه، فإن الكلمة الواحدة في اللغة العربية تأتي على 7 أوجه ويكون معناها واحد، كما تقول: تعالى وأقبل وهلم وإيتي، كلها بمعنى واحد وإن اختلفت الكلمة، فمعناها واحد في ذلك. والسبب في هذا أن العرب كانت تتكلم على عدة أوجه من اللغات، فهناك لغة تميم، لغة دوس، لغة قريش، وغير ذلك من اللغات. فأول ما نزل القرآن كان من العسير على من لم يعرف لغة قريش أن يفهم القرآن، فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستزيد من أحرف القرآن حتى يستمع المستمع من أي لغة من هذه اللغات من قبائل العرب ويفهم المراد. لذلك في هذا الحديث الأول قال البخاري ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله أي حدث عبيد الله حدث عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وكذلك قصة عمر رضي الله عنه وهشام بن حكيم بن حزام أيضا هي تدل على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الثاني إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. إذن هو صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة للتيسير على الناس في أول الأمر وفي أول الإسلام حتى يفهموا القرآن ويتلقوه على وجه يفهمه. لذلك يقول مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه الإبانة عن معاني قراءة توفى سنة 437 قال رحمه الله فإن سأل سائل فقال ما الذي تفيد قراءة القرآن على أكثر من حرف لمن قرأ على أكثر من حرف؟ قال فالجواب أن الله عز وجل لم يجعل على عباده حرجا في دينهم ولا ضيق عليهم فيما افترض عليهم، وكانت لغات من أنزل عليهم القرآن مختلفة، ولسان كل صاحب لغة لا يقدر على رده إلى لغة أخرى إلا بعد تكلف ومؤنة شديدة، فيسر الله عليهم أن أنزل كتابه على سبع لغات متفرقات في القرآن بمعان متفقة ومختلفة، ليقرأ كل قوم على لغتهم وعلى ما يسهل عليهم من لغة غيرهم وعلى ما جرت به عادتهم، فقوم جرت عادتهم بالهمز وقوم بالتخفيف وقوم بالفتح وقوم بالإمالة، وكذلك الإعراب واختلافه في لغاتهم والحركات واختلافها في لغاتهم وغير ذلك، فتفصح كل قوم وقرأوا على طبعهم ولغتهم ولغة من قرب منهم، وكان في ذلك رفق عظيم بهم وتيسير كثير لهم. ونظير هذا في القرآن مما رفق الله به عباده ويسر عليهم نزول الفرائض والأحكام والأوامر والنواهي لشيء بعد شيء في أكثر من 20 سنة، فكانوا لذلك أقبل وهو عليهم أسهل، إذ لو نزل كله مرة واحدة لصعب عليهم واشتد وللاحقهم في ذلك عنة وصعوبة، فمن الله عليهم بنزول شيء بعد شيء من الفرائض، فإذا أنسوا بالفرض وعلموا به وطال الأمر وصار عندهم عادة نزل فرض آخر حتى أكمل الله دينه في يسر على عباده، فنعمة من الله لا تحصى أو نعمة الله لا تحصى. قال ونظير ذلك أيضا في القرآن أن الله جل ذكره علم أن القرآن لا يجمعه كل إنسان في وقت نزوله ولا يقف على ما نص فيه جميع العباد، فكرر القصص والتحذير والتخويف والتوحيد والإخبار عن البعث والنشر والحجج على جوازه وغير ذلك في أكثر سور القرآن، ليكون من بلغه بعض السور وقف فيه على ذلك أجمع، ومن بلغه البعض الآخر وقف فيه على نحو ذلك. ثم ذكر شيئا مما ذكرته. إذن هذا الأمر إنما كان من باب التخفيف، إنما كان من باب التخفيف والتيسير على الناس في أول الأمر حتى يكون يسيرا عليهم فيما قرأوه وفهموه. وقد جاء في البخاري من قصة المرأتين اللتان أكل الذيب أحد أبنائهما فذهبت الأخرى وقالت على ابن الأخرى أن هذا ابني، كل تقول هذا ابني بعد أن أخذ الذيب أحد أبنائهما. فاحتكم إلى داود عليه السلام، فلما احتكم إلى داود حكم للكبرى بالابن أن هذا هو ابنك. ثم لما خرج عليهم سليمان ابن داود عليهم السلام قال ائتوني بالسكين حتى أشقه قسمين وأعطي كل واحدة منكم قسما. فالصادقة الأم الحقيقية الصغرى منهما قالت لا تأخذه هي، وثقل عليها أن يموت ابنها بين يديها. فعلم سليمان بن داود عليهما السلام أن الابن للصغرى لا للكبرى، فحكم لها بهذا الدليل وهذه القرينة. الشاهد من هذه القصة أن أبا هريرة راوي الحديث قال وما كنت سمعت أن أبي السكين إلا يومئذ، يعني في تلك القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نسميها، يعني في لسان دوس نسميها مدية، يسمون السكين مدية، لا يدري ما السكين. لذلك في بعض الروايات التي توضح المعنى، وإن كان يعني الله أعلم بثبوت هذه الرواية، أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سكين، فقال له أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أعطني السكين. أبو هريرة يتلفت يمنة ويسرى لا يدري ما السكين، حتى قال له هذه يا رسول الله؟ قال نعم. قال وكنا نسميها مدية. إذن هذا الخلاف الذي يوجد في كتاب في لغة العرب من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بعباده، أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على 7 أحرف حتى يفهمه العرب في أول الأمر، فلما فهموه وعرفوا لغة قريش وزالت المشقة التي كانت عند الرجل الكبير والعجوز في أول الإسلام، بعد ذلك حمل الصحابة رضي الله عنهم كل الأمة على حرف واحد وهو لسان قريش، وهو لسان قريش. وهنا مسألة أخرى، وهي ما الفرق بين الأحرف 7 التي نزل بها القرآن وبين القراءات 7 أو 10؟ هناك القراءات 7 لحفص وورش وغيرهم، الكسائي وابن كثير وغيرهم من القراء، وهناك الأحرف 7 أو 7. ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ وقد حصل الخلط كثيرا، خاصة عند الذين يعني قل معرفتهم بالعلوم الشرعية فلا يعلمون الفرق بين هذا وهذا، فهذا مما جعل العلماء يتوسعون في تبيين هذا المعنى. والمقصود بالأحرف 7 كما قلت لكم الأوجه، الكلمة الواحدة تأتي بعدة أوجه تختلف في رسمها وتتفق في المعنى، تعالى اقبل هلما ايتي إلى آخره، العهن الصوف كالعهن المنفوش، هناك حرف كالصوف المنفوش بمعنى واحد، وهكذا. أما القراءات فإنها كلها على حرف واحد الذي هو مكتوب في المصاحف اليوم، وإنما الاختلاف في طريقة النطق. هناك من يميل، هناك من يزيد المد، هناك من يخفف، هناك من يشدد، رسم الحرف واحد ولكن الاختلاف في طريقة النطق، ولكن الاختلاف في طريقة النطق. لذلك يقول الحافظ رحمه الله ابن حجر بعد أن تكلم عن القراء وما إلى ذلك، تكلم كلاما كثيرا، قال: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة، أو لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة المنحصرة في مثل التيسير، تيسير لأبي عمرو الداني، والشاطبية، الشاطبية لأبي إسحاق الشاطبي، وقد نظم التيسير لأبي عمرو الداني، عفوا ليس أبو إسحاق إنما الآخر المقرئ. قال: وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك، كأبي شامة وأبي حيان وآخر من صرح بذلك السبكي، فقال في شرح المنهاج: عند الكلام على القراءة بالشاذ صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ توهما منه انحصار المشهور فيها. والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين: الأول ما يخالف رسم المصحف فلا شك أنه ليس بقرآن، والثاني ما لا يخالف رسم المصحف وهو على قسمين: الأول ما ورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأول، يعني أنه لا يقبل كالذي خالف رسم المصحف، والثاني ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن، أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا. ثم قال: وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة، فإن عنهم شيئا كثيرا من الشواذ، وهو الذي لم يأتي إلا من طريق غريبة. كذلك ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 13 في الصفحة 389، وسئل رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، ما المراد بهذه السبعة؟ وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة أو واحد منها؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيص وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أو لا؟ أفتونا مأجورين. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشراح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد، ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة صاحب شرح الشاطبية. أبو شامة له شرح للشاطبية في القراءات وهو موجود مطبوع. قال: فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا، فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وذكر ألفاظها وسائر الأدلة إلى ما لا يتسع له هذا المكان. ثم قال: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي القراءات أو قراءات القراء السبعة المشهورة. إذن هذا إجماع، يقول لا نزاع بين العلماء، أحرف السبعة ليست هي قراءات القراء المشهورة. قال: بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد، يعني جمعهم جمع السبعة، وليس المقصود من جمع القراءات إطلاقا. قال: وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين مكة والمدينة والعراقين يعني الكوفة والبصرة والشام، إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار، ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. يعني القراءات كثيرة، لكن هؤلاء السبعة هم الذين اشتهر القراءة عنهم ووجدوا في كتاب أبي بكر ابن مجاهد الذي كان كما قال على رأس المئة الثالثة. قال: ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوبا الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه على رأس المئتين، يعني أنه أولى من قراءة حمزة، ولكن سبقه ابن مجاهد فتابعه الناس عليه. قال: ولا نزاع بين المسلمين، هذا إجماع آخر، أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، إذن ليست متناقضة متضادة فيما تدل عليه الحروف السبعة، وليس القراءات، القراءات من باب أولى، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم أقبل هلم وتعال. وقد يكون معنى أحدهما ليس هو المعنى معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. قال: وهذا كما في القراءات المشهورة: ربنا باعد وباعد إلا أن يخاف ألا يقيم وإلا أن يخاف ألا يقيم وإن كان مكرهم لتزول ولتزول منه الجبال. بل عجبت ونحو ذلك. ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا منه من وجه، متباينا من وجه آخر، وأخذ يستطرد في ذلك رحمه الله. ثم قال أيضا: ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف. بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي، وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وأخذ يستفيض في ذلك رحمة الله عليه. ثم قال: طيب، لعل الموطن الآخر نقرأه في ما سيأتي من الكلام إن شاء الله. إذن هذا ما يتعلق بالقراءات السبع والقراءات السبعة والأحرف السبع. بقي مسألة هنا أن نعلم ما هي شروط صحة القراءة، ما هي شروط صحة القراءة، متى نقول هذه قراءة صحيحة يجوز الإقراء بها. يقول ابن الجزري رحمه الله، متوفى سنة 833، وهو إمام في القراءات كما هو معروف، في كتابه نشر القراءات العشر، نشر القراءات العشر، حينما أراد أن يذكر أركان القراءة الصحيحة قال: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. إذن تكون بوجه عربي، لها وجه في اللغة العربية، ويحتملها رسم المصحف، ويصح الإسناد. هذه أركان القراءة الصحيحة، متى ما جاءت هذه القراءة بهذه الأركان فإنها تصح ولا إشكال في ذلك. قال رحمه الله: بل هي من الأحرف السبع التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أكانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم. قال: هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب الذي قرأنا من كتابه الإبانة عن القراءات. قال: وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. وبدأ يذكر نصوصا عن الأئمة في ذلك فيما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة وتصحيحها، وذكر الأدلة عليها فيما يتعلق بهذا الأمر الذي ذكرته لكم. طيب، إذن بذلك يتبين لك الحكمة من مشروعية القراءة الأحرف السبع، وأن ذلك الأمر كان في أول الإسلام تيسيرا على الناس الذين لا يعرفون تفاصيل لغة قريش. ثم الفرق بينها وبين القراءات السبعة، ثم بعد ذلك أركان القراءة الصحيحة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: باب تأليف القرآن.
نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبره قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة رضي الله عنها إذا جاء قال: يا أم المؤمنين، أنيني مصحفتي،
نعم اقرا من بعد. الذي بعده.
قال حدثنا أبو عيد قال حدثنا شعبة قال أبانا أبو إسحاق سمع البواب رضي الله عنه قال تعلم تسبح اسم ربي الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون.
نعم إذن هذا الباب باب تأليف القرآن قال ابن كثير رحمه الله والمراد من التأليف هاهنا ترتيب سوره وقال ابن حجر أي جمع آيات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة في المصحف يعني كيف جمع القرآن في المصحف. التأليف بمعنى الجمع فألف بين قلوبهم أي جمع بين قلوبهم هذا معنى التأليف. ومنه تأليف الكتب تأليف فلان وفلان من العلماء هو ماذا فعل؟ هو يأتي بالآيات وبالأحاديث ويجمع بينها ويؤلف بينها ويذكر ما فيها من الأحكام والحكم وغير ذلك. قال ابن كثير رحمه الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وسؤال هذا السائل العراقي قال وهذا العراقي سأل أولاً عن أي الكفن خير أو أفضل فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد له فإن في هذا تكلفاً لا طائل تحته. لماذا قالت هذا؟ قال لك وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في الأسئلة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في الحديث الصحيح البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم إذا فيه فضيلة البياض. لكن جواب عائشة رضي الله عنها هو من باب التربية لهذا العراقي. لماذا؟ لأنه عرفوا في ذلك الزمان بتعنتهم وأسئلتهم التي فيها تعنت فأرادت أن تربيه بهذا الجواب. قال كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا لم تبالغ معه عائشة رضي الله عنها في الكلام لئلا يظن أن ذلك أمر مهم وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وصححه الترمذي من وجهين. وفي الصحيحين بدأ يذكر أيضا ما يدل على سنية وتفضيل بعض الأكفان دون بعض. قالت عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال وهذا محرر في باب الكفن من كتاب الجنائز. قال رحمه الله: ثم سألها عن ترتيب القرآن، فانتقل إلى سؤال كبير وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف أي مرتب السور، وكان هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم وقبل الإلزام به، والله أعلم. يقول هذا السؤال يسألها عن أي ترتيب يقرأ به المصحف، هذا كان قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان بن عفان، قبل أن يجمع القرآن على حرف واحد وينسخ منه عدة نسخ، وأرسل مع كل نسخة قارئ يعلم الناس في الكوفة والبصرة والشام وفي المدينة، وقيل في مكة واليمن والبحرين، فكان يعلمهم على الحرف الذي هو اليوم موجود في المصاحف. يقول رحمه الله: لعل هذا السؤال قبل فعل عثمان وإلزام الناس. قال: ولهذا أخبرته إنه لا يضرك بأي سورة بدأت، وإن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار. قال: وهذه إن لم تكن اقرأ فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد، يعني أول ما نزل من القرآن المفصل، وسمة المفصل أن فيها الوعد والوعيد، ذكر الجنة وذكر النار، لأن فيه وعظا ودعوة للناس. قال: ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأول، وهذا من حكمة الله ورحمته. إذن هذا يعطينا فائدة منهجية في الدعوة، الإنسان إذا أراد أن يدعو يذكر أدلة الجنة والنار، الأدلة التي فيها الجنة والنار، فإن هذه الآيات والأحاديث كذلك بمثلها فيها ولها وقع على نفوس الناس في انصياعهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في أوائل المصاحف، مع أنها من أول ما نزل، يعني مع أنها من أول ما نزل، لكن الترتيب الذي هو موجود في المصحف العثماني الذي جمعه أو جمع بأمر عثمان رضي الله عنه ليس كذلك، بمعنى أن الترتيب لم يكن على ما نزل، لم يكن الترتيب على ما نزل، يعني أول ما نزل وضع في أول المصحف. قال رحمه الله: مع أنها من أول ما نزل، وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف، وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده. تقول: وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده. قال: فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة، بل هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقرير ذلك، ولهذا لم ترخص له في ذلك، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه آية السور، والله أعلم. إذن ما يتعلق بترتيب الآيات في السورة الواحدة فهو أمر توقيفي لا يجوز مخالفته، أما أن يقرأ سورة الغاشية قبل سورة الكهف أو يقرأ سورة الكهف قبل سورة البقرة فليس في ذلك شيء إن قرأ هذه السور قبل تلك. قال: وقول عائشة رضي الله عنها: لا يضرك بأي سورة بدأت، يدل على أنه لو قدم بعض السور وأخر كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود، وهو في الصحيح أنه عليه السلام قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال: وحكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والآيات، وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. قال ابن كثير: والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمان، وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له على ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطوال، والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد قوي. وهنا يقول ذكر المصحف، يقول: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال: ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن ترتيب الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف. قال: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام، وأرعي له انتباهك هذا القول، قال شيخ الإسلام رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. إذن هذا الخلاف كله إلى عهد عثمان لما جمع الجمع الثاني بعد جمع أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، ورتب السور على هذا الترتيب الذي هو في المصاحف اليوم. بعد ذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وأصبحت هذه سنة عن خليفة راشد وجب اتباعه فيها. إذن هذا ما يتعلق بهذه أو تأليف القرآن على الكلمات في الآية الواحدة، الآيات في السورة الواحدة، وترتيب السور وهنا قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف: سمعت عبد الرحمن بن زيد، سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف، بني إسرائيل يعني الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني من قديم ما نزل، من أول ما نزل، ولكن مع ذلك الترتيب العثماني الذي قد اتفق عليه الصحابة قد رتب على ما تعلمون وتعرفون. كذلك الحديث الآخر، حديث البراء بن عازب أيضا يدل على ترتيب، قال: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها كانت قبل الهجرة، ومع ذلك هي في الجزء الأخير من المصحف المرتب على عهد عثمان رضي الله عنه. كذلك هنا الحديث الذي بعده، قال عبد الله: لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة، فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم، حاميم الدخان، وعما يتساءلون. كله يريد أن ينبهك إلى أن ما كان قبل عثمان رضي الله عنه مختلف على ما وجد بعد عثمان رضي الله عنه في ترتيب سور القرآن. نعم. طيب، هنا نريد أن نتكلم عن مسألة أخرى ونختم بها. اعلموا حفظكم الله أن القرآن في أول كتابته لم يكن منقوطا، لم تكن عليه النقط، ولم يكن مشكولا، لم تكن عليه حركات، وإنما أول من أنقط القرآن هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، أحد التابعين المشاهير، وهو الذي ينسب له علم النحو، أول من وضع علم النحو أبو الأسود الدؤلي، بتوجيه من علي رضي الله عنه. وذلك أن الناس في كل عصر يخف عندها العلم وتضعف عربيتهم، فتتأتى الأسباب لإيجاد وسائل مساعدة لمعرفة القرآن وقراءته وضبطه ضبطا جيدا. إذن هنا نربط شيئا بشيء. القراءات قد تختلف أحيانا فيما يتعلق بالبدء بالياء أو البدء بالتاء، وهذا لا يشكل. لماذا؟ لأن المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه لم يكن منقوطا، فيحتمل أن يكون في أول الآية ياء، ويحتمل أن يكون في أول الآية أو في أول الكلمة تاء، فاختلاف هذه ليس هناك فيه إشكال، لأن الكلمة دون نقط تحتمل هذه القراءة وتحتمل هذه القراءة، فلا يكون هذا اختلافا، فلا يكون هذا اختلافا. هذا كتاب اسمه المحكم في علم نقد المصاحف، المحكم في علم نقد المصاحف لأبي عمرو الداني رحمه الله. وقد اهتم أبو عمرو الداني بالقراءات، فكتب التيسير في القراءات السبع، وكتب المحكم في نقد القرآن، وكتب المقنع في رسم المصحف واختلاف الرسم، فله عناية بالغة رحمه الله، وهو من علماء الأندلس، توفى سنة 444. يقول هنا رحمه الله في مقدمة الكتاب: قال بعد الحمدلة، قال: هذا كتاب علم نقط المصاحف وكيفيته على ألفاظ التلاوة ومذاهب القراءة فيما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، وعلى من سنه، على ما سنه الماضون واستعمله الناقطون، وما يوجبه قياس العربية وتحققه طريق اللغة، مشروحا ذلك بأصوله وفروعه، مبينا بعلله ووجوهه، مع ذكر السنن الواردة عن السلف الماضين والأئمة المتقدمين في النقط، ومن ابتدأ به أولا، ومن كرهه منهم، ومن ترخص فيه، إلى غير ذلك مما ينضاف إليه ويتصل به من ذكر رسم فواتح السور ورؤوس الآي والخموس والعشور، ومن أبى ذلك ومن أجازه، إلى آخر كلامه. ثم قال: باب ذكر المصاحف وكيف كانت عارية من النقط وخالية من الشكل، ومن نقطها أولا من السلف والسبب في ذلك. ثم ساق بإسناده عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله يقول: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيها النقط على الياء والتاء، وقالوا لا بأس به، هو نور له. ثم أحدثوا فيها نقطا عند منتهى الآي، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. وساق أيضا بسنده قال: بدأوا فنقطوا، عن قتادة يقول: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. قال أبو عمرو: هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين رضوان الله عليهم هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور، لأن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم، إذ هو من التابعين، وقوله بدأوا إلى آخره دليل على أن ذلك كان عن اتفاق من جماعتهم وما اتفقوا عليه أو أكثرهم، فلا شكوك في صحته ولا حرج في استعماله. وإنما أخلى الصدر منهم، يعني الصدر الأول، وإنما أخلى الصدر منهم المصاحف من ذلك ومن الشكل، من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في اللغات، كما قلت لكم بدون النقط تحتمل هذه وتحتمل هذه. قال: والفسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها، والقراءة بما شاءت منها، فكان الأمر في ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقطها وشكلها. يعني الآن سيذكر لك السبب الموجب الذي جعلهم ينقطون المصحف. قال: وذلك، وساق بسنده عن العتبي قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه. معاوية يقول لزياد: ابعث لي ابنك عبيد الله. فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن، معاوية وجد حفيده عبيد الله يلحن، فرده إلى زياد وكتب إليه كتابا يلومه فيه ويقول: أمثل عبيد الله يضيع؟ كان عيبا عندهم
أكبر عيب أن يلحن في العربية. قال: فبعث زياد إلى أبي الأسود فقال: يا أبا الأسود، إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شيئا يصلح به الناس كلامهم ويعربون به كتاب الله تعالى. فأبى ذلك أبو الأسود وكره إجابة زياد إلى ما سأل. فوجه زياد رجلا فقال له: أقعد في طريق أبي الأسود، فإذا مر بك فقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن فيه. ففعل ذلك، فلما مر به أبو الأسود رفع الرجل صوته فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله، بالكسر وهي بالضم. قال: فاستعظم ذلك أبو الأسود وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. ثم رجع من فوره إلى زياد فقال: يا هذا، قد أجبتك إلى ما سألت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن، فابعث إلي 30 رجلا. فأحضرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود 10، يعني انتقى منهم. قال: ثم لم يزل يختار منهم حتى اختار رجلا من عبد القيس فقال: خذ المصحف وصبغا، يعني لونا مخالف يخالف لون المداد، يعني ما كتب به الحروف، فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف. فتحت شفتي يعني الفتحة، كيف كانت تمثل في السابق؟ نقطة فوق الحرف تدل على أن هذه فتحة، لم يكن هناك الفتحة التي هي الخط المستقيم، هذا جاء بعد ذلك. قال: وإذا ضممتهما، يعني شفتاي، فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، يعني لا تجعله فوقه، جعله إلى جانبه، يدل على أن هذه ضمة. وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله، يعني تدل النقطة في الأسفل على أن هذه كسرة. فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين، إذا كانت هناك غنة فضع نقطتان. قال: فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره، ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك، ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك. ثم ذكر أبو عمرو الداني النزاع في أولية من وضع النقط، فذكر عن يحيى بن يعمر قال: وكان أول من نقط المصاحف. وجاء أيضا أن غير يحيى بن يعمر وغير أبي الأسود الدؤلي هو أول من نقط، وهو نصر بن عاصم. وقال بعد ذلك أبو عمرو: يحتمل أن يكون يحيى ونصر أول من نقطاها للناس بالبصرة، وأخذ ذلك عن أبي الأسود. إذن أبو الأسود هذا له فضل عظيم على الأمة في النحو، في نقط القرآن وشكله. قال: إذ كان السابق إلى ذلك والمبتدأ به، وهو الذي جعل الحركات والتنوين إلى غير، على ما تقدم في الخبر عنه قال: ثم جعل الخليل بن أحمد الفراهيدي الهمزة والتشديد والروم والإشمام، وقف الناس في ذلك أثرهما واتبعوا فيه سنتهما، وانتشر ذلك في سائر البلدان، وظهر العمل به في كل عصر وأوان، والحمد لله على كل حال. ثم ذكر عن معمر بن المثنى قال: أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي، ثم ميمون الأقرن، ثم عنبسة الفيل، ثم عبد الله بن أبي إسحاق. وقال أبو عمرو تعليقا على هذا الأثر: وكل هؤلاء قد نقطوا، وأخذ عنهم النقط، وحفظ وضبط، وقيد وعمل به، واتبع فيه سنتهم، واقتدي فيه بمذاهبهم. قال محمد بن يزيد المبرد صاحب الكامل في اللغة قال: لما وضع أبو الأسود الدؤلي النحو قال: أبغوا لي رجلا وليكن لقنا، يعني يتلقن مني تلقنا جيدا ويأخذ عني أخذا جيدا. قال فطلب الرجل فلم يوجد إلا من ابن عبد القيس على ما سبق ذكره، وذكر نحوا من تلك الرواية. طيب، ثم بعد ذلك، بعد هذا الذي ذكر في هذا، قال وممن اشتهر من المتقدمين بالنقط واقتدي به من المدنيين عيسى بن مينا قالون راوية نافع ومقرئ أهل المدينة أو من البصريين، وبدأ يذكر. لكن الشاهد حكم ذلك من كره من السلف ذلك. ذكر ابن أبو عمرو الداني جمعا من بعض الروايات في من كره، ثم في آخر هذا الباب نقل عن الإمام مالك قال عبد الله بن عبد الحكم قال قال أشهب سئل مالك قيل له أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال مالك ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقض، يعني الإمام سبق أنه المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه، لأن الناس كانوا يأتمون بها فيبقى على حاله الأول. قال أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقض، ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيها، وأما المصاحف الصغار هنا الرخصة، وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأسا. إذن باب التعليم لا يرى في ذلك بأسا رحمه الله، أما أن يحفظ الرسم الأول فيرى أنه لا بد أن يحفظ الرسم الأول، لكن من باب التعليم والتيسير للناس فلا بأس بذلك. قال عبد الله يعني ابن عبد الحكم وسمعت مالكا وسئل عن شكل المصاحف فقال الأمهات فلا أراه، وأما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس به. ثم ذكر الباب الذي بعده من رخص في نقط القرآن يعني وفي شكله، وذكر عن جماعة من السلف منهم الحسن البصري رحمه الله وغيره، وذكر أيضا عن خالد الحذاء، وذكر أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، وذكر أيضا عن الليث ابن سعد، وذكر أيضا عن مالك رحمه الله وغير ذلك. إذن هذه قصة ما يتعلق بكتابة المصحف ورسمه ونقطه وشكله، كما ذكرت هذه الكتب عن سلف هذه الأمة رحمهم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من يعني من أهم ما يكون في هذا الكتاب، هذه الأبواب الأول، أن هذه الأبواب هي التي فيها شيء من قد تكون المسائل التي فيها شيء من الغموض التي تحتاج إلى توضيح، أما ما بعدها فهي أسهل إن شاء الله منها، ونكملها بتعليقات يسيرة في المجالس القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.